بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وأصلي وأسلم على خير معلم خير خلق الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى بأثره واستنى بسنته واهتدى بهداه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله تعالى ورسوله. أما بعد، فيا إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، أبعث لكم التحية وأرجو من الله عز وجل أن يجمعني بكم على خير، وأن يجعلني وإياكم ممن لا يشقى بهم جليس، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الأحبة الكرام، جبلت النفوس وطبعت على حب الدنيا وحب المال، ولذلك يقول الكبير المتعال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. تأملوا معي، تحبون فعل مضارع يقتضي الاستمرار والدوام، ثم قال حبا مفعول مطلق للتأكيد، ثم قال جما صفة لهذا الحب. فالنفوس مجبولة ومطبوعة على حب الدنيا وحب التملك، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لأن المال هو زينة الحياة الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لكن الله تبارك وتعالى الذي فطر هذه النفوس وجبلها على هذه الأخلاق، أراد سبحانه وتعالى أن يتخلى الإنسان عن حب التملك وحب السيطرة، أراد به أن يتعالى وأن يتسامى عن حظوظ الدنيا وشهوات النفس ونزغات الشيطان التي في قلبه. ولذلك أمره سبحانه وتعالى أن يؤثر غيره بخيره، وأن يجود على سواه بماله طاعة لله تبارك وتعالى، ابتغاء مرضات الله عز وجل. لأن الله عز وجل يريد، والإنسان يريد. المؤمن ماذا يقدم؟ هل يقدم مراده أم يقدم مراد الله تبارك وتعالى على مراده؟ تعالوا معي في لمحة سريعة أيها الأحبة، لنعبر عبابة التاريخ، لنقف على عتبة محمد صلى الله عليه وسلم، لننظر إلى حاله وفعله، كيف كان يصنع فدته الأنفاس والنفائس صلى الله عليه وسلم. لقد كان من أعظم أخلاقه صفة الإيثار، فكان صلى الله عليه وسلم لا يعيش لنفسه ولا لذاته ولا لحظوظه، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يتسامى عن كل ذلك صلى الله عليه وسلم، لأنه ما كان يعيش لنفسه. والذي يعيش لنفسه أيها الأحبة يعيش صغيرا ويموت صغيرا ويبعث في يوم القيامة صغيرا، لكن الذي يعيش لغيره يعيش في الدنيا كبيرا ويموت يوم يموت كبيرا ويبعث في يوم القيامة أيضا كبيرا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي لهذه الصفة العجيبة في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. يروي لنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة من الأنصار قد حاكت بيديها بردة جميلة، فجاءت بها إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، أخذها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها، ثم اكتسى بها صلى الله عليه وسلم وخرج بها على أصحابه. الله أكبر، كأنما فلقة قمر صلى الله عليه وسلم، كأنما النور من مشكات الضياء. خرج عليهم صلى الله عليه وسلم في تلك الحلة كأبهى وأجمل وأنبل وأفضل ما يكون، ومن رآه الصحابة حتى هللوا وكبروا. فقام إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله أكسنيها، أنا أريد هذه البردة. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن دخل إلى بيته خلعها ثم طواها وأرسل بها إلى ذلك الأنصاري. ذلك الأنصاري أيها الأحبة قام إليه أصحابه يعاتبونه ويبكتونه، يقولون له: كسيها صلى الله عليه وسلم وهو محتاج إليها. ثم ما لبثت أن سألتها منه، تأملوا ماذا قالوا: ثم قالوا وأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه. نعم أكرم الناس، أجود الناس، أمنح الناس صلى الله عليه وسلم، كان يجود بعطاء لا تجود به إلا نفس نبي من الأنبياء، كان يجود صلى الله عليه وسلم بما في يده، فإذا أمحلت يده الشريفة صلى الله عليه وسلم كان يستلف ويقترض ثم يعطي السائل والمحتاج، لأنه ما كان يعيش لنفسه صلى الله عليه وسلم، تعالى عن شهوات نفسه وتسامى عن حظوظها. فقام ذلك الأنصاري وهو يبكي وقال لأصحابه من حوله والله ما سألتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأكتسي بها ولأتزين بها لكم، إنما سألتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لتكون كفني من الدنيا، ليكون مسك الختام من هذه السنين والأعوام أن ألف وأدرج في بردة لامست ذلك الجسد الطاهر، جسد محمد صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل لا عجب، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، أكرمهم على الله، أعظم من وطئ الثرى، ربه مولاه، هذبه الله، فأحسن التهذيب والتأديب. هذا ملتقى وعر لا يمكن أن نصل إليه. أقول تعالوا معي لننظر إلى أصحابه من حوله كيف كانوا يصنعون، كيف كانوا يفعلون. عندما جاء صلى الله عليه وسلم إليهم إلى المدينة كانوا شراذم نزاع، كانوا يختصمون أكثر ما يتلفون، فأخى بينهم صلى الله عليه وسلم بين الأنصار، ثم أخى بين المهاجرين والأنصار. تأملوا معي إلى هذا الموقف، أخى صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع، فجاء سعد بن الربيع إلى عبد الرحمن بن عوف وقال له يا أخي، انظروا إلى أخوة الدين التي هي أعظم من أخوة النسب، قال يا أخي هذا مالي أقسمه بيني وبينك نصفين، وهؤلاء نسائي فانظر إلى أيتهن شئت وطلقها فتعتد فتتزوج بها. الله أكبر، أي نفوس هذه، أي قمم هذه، أي همم هذه أيها الأحبة. هكذا كانوا يعيشون، ولذلك جاء الوصف لا أقول من الدنيا، وإنما جاء الوصف من ربنا تبارك وتعالى لهؤلاء الثلة الأخيار الأبرار الذين تربوا في مدرسة المختار صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه وتعالى فيهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة الكرام، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل عربي مجهد فقير ممحل، لا طعام لا غذاء لا سكن، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس. أرسل صلى الله عليه وسلم إلى نسائه التسع، عندكم طعام عشاء؟ فجاء الرد من تلك البيوت التسعة رد واحد، قول واحد، ما اختلف، كلهم يقولون والله ما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إلا الماء، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم لا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء. لا يتعشى خير الناس وأعظم البشر وأجل الخلق، لا يتعشى صلى الله عليه وسلم هو والنساء معه إلا الماء؟ نعم، لا يوجد في بيته إلا الماء. فماذا يصنع صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الناس أجود الناس؟ ماذا يصنع بضيفه؟ ما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال من يضيف ضيف رسول الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقام أبو طلحة الأنصاري قال أنا يا رسول الله، فأخذ أبو طلحة بيد ذلك الضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب به إلى بيته ورحله إلى زوجه إلى أم سليم، قال لها عندكم طعام عشاء؟ فقالت والله ليس هناك إلا طعام الصبية، طعام الأطفال الصغار، وهم يتضاغون كما ترى من الجوع، يبكون من الجوع. فقال أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنهم أنيميهم، حال الطوارئ، اليوم موقف خاص، هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله أولى بنا من أنفسنا، وضيفه أحب إلينا من ضيوفنا. وكذلك صنعت، الطعام قليل، نظر إليه أبو طلحة لا يكفي الضيف، فقال لزوجه أنيميهم ثم ضع الطعام في قصعة وأتني به. فجاءت به، وهذا قبل نزول آية الحجاب، ووضعته بين يدي الضيف، ثم قال لها تظهري بأنك تصلحين السراج فأطفئي. وكذلك صنعت، قامت إلى السراج تتظاهر تتصنع بأنها تريد أن إصلاح السراج فأطفأته، ثم جلس حوله يتظاهران بأنهما يأكلان ولا يأكلان، لأن الطعام قليل فلو أكل لما شبع الضيف. أحدث بعض الأصوات كأنما يأكلان معه وهو أكل. وأصبح الصباح، وأخذ أبو طلحة بيد ضيفه وذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما أن رآه حتى تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، وفي رواية لقد ضحك الله من صنيعكما بضيفكما البارحة، ثم أنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولله تبارك وتعالى أن يعجب وأن يضحك كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أيها الأحبة، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. يا أيها الأحبة، المعركة هنا بين الضلوع، إذا استطاع الإنسان أن ينتصر على نفسه، على رغباته، على شهواته، على ملذاته، أنا أقول هو على سواها أقدر بفضل الله تبارك وتعالى. فالمعركة بين الضلوع، الانتصار من الداخل والهزيمة كذلك من الداخل. فإذا انتصر الإنسان على نفسه ترى العجب العجاب. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول ذبح أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتا، ثم أخذ برأسها وشيء من لحمها وأرسل به إلى جاره، نظر إليه الجار وهو محتاج إليه، أحوج ما يكون إلى طعام وخصوصا إلى لحم، فنظر إليه وهو محتاج إليه فحمد الله، ثم قال لعل جاري أحوج مني إليه، فأرسل به إلى جاره الثاني، أخذه الجار وهو محتاج إليه، أفرح ما يكون به، أسعد ما يكون بأكله، ثم قال لعل جاري أحوج مني إليه، فأرسل به إلى جاره الثالث، نظر إليه الجار قال والله إني لا أشتهيك وإنك لبغيتي وشهوتي، ولكن لعل جاري أحوج مني إليك. يقول ابن عمر فدار ذلك الرأس واللحم على سبعة بيوت حتى عاد إلى البيت الأول الذي خرج منه أولا، كلهم يشتهونه، كلهم والله يبتغونه، لكن كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أرأيتم أيها الأحبة كيف كانوا يعيشون، كيف كانوا ينتصرون على أنفسهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كذلك كونوا لتفوزوا بالخير العظيم من الرب الكريم سبحانه وتعالى. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، ثوبها مرقع، بطنها جائع، وربما تتلوى من الجوع، وهي صائمة في يوم شديد الحر. وبينما هي كذلك وإذا بطارق يطرق الباب، فتح وإذا برسالة من عبد الله بن الزبير ابن أختها، هي خالته، أرسل إليها بصرة من مال فيها أكثر من 80,000 درهم، ما أحوجها إليها، فرحت بها، ثم قالت لغلامها ضعه على هذه الخميلة، قطع من القماش، فوضعه، ثم قالت خذ بهذا وأرسل به إلى آل فلان، ثم هذا إلى آل فلان، وهكذا ما زالت في مجلس واحد ترسل ثم ترسل ثم ترسل حتى فرغت منه في مجلس واحد. قالت لها الجارية أمه لو شئت أبقيت درهم أو درهمين تفطرين عليه وأنت صائمة جائعة؟ فقالت عائشة وقد انتبهت: أواه يا بنيتي، والله لو ذكرتيني لفعلت. آمنت بالله. أواه يا بنيتي، والله لو ذكرتيني لفعلت. نسيت نفسها، نسيت جوعها، نسيت بطنها، نسيت ثوبها المرقع، نسيت هذه الخصاصة والفاقة التي هي فيها. لماذا؟ لأنها لم تنس الفقراء، ولم تنس المحتاجين، ولم تنس المعوزين. وهكذا يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لما؟ إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فما الجزاء؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. أيها الأحبة الكرام، عمر بن الخطاب له في هذا العجب العجاب. تولى الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عن أبي بكر رضي الله عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، الخليفة أمير المؤمنين يكون على أعواد منبره في يوم الجمعة يخطب الناس، وبينما هو يتحدث إليهم في عام الرمادة، عام المجاعة والفاقة، يتحدث إليهم وإذا به يسكت. فما الذي أسكته؟ سكت عمر رضي الله عنه، فوالله ما أسكته إلا الجوع، وهو الخليفة تجبى إليه كنوز الأرض توضع بين يديه. نظر إلى بطنه وهو يقرقر من الجوع، ثم قال لبطنه: قرقر أو لا تقرقر، والذي نفس عمر بيده لا تشبع من طعام حتى يشبع منه صبية المسلمين. الله أكبر، لا تشبع من طعام حتى يشبع منه الصبية. آمنت بالله. هكذا فلتكن هذه النفوس أيها الأحبة، ولنقتبس وإياكم منها الدروس لنفوز بالخير العظيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى. عثمان أيها الأحبة اشترى الجنة من ربه أكثر من مرة، بشر بجنة الله أكثر من مرة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالرغم من هذا أيها الأحبة، وقد كان من أوسع الصحابة ثراء ومالا، كان يطعم الفقراء والمحتاجين طعام الأمراء، يأتي لهم بالفلوذج والثريد وغير ذلك من أطايب الطعام التي يشتهونها ويتمنونها، ثم يعود إلى رحله وبيته فيأخذ كسرة خبز ناشفة ويبلها في الخل أو في الملح ويأكلها ويقول: الحمد لله الذي فضلني على كثير من خلقه تفضيلا. هو لا أقول يبخل على نفسه، لا والله، وإنما يزهد عن هذه الدنيا حتى لا تتعلق بها النفس، ولا يركن إليه القلب، ولا تتعلق بها الأرواح. وهو من أكرم الناس، ولذلك كان يطعم الفقراء والمساكين والمحتاجين أطيب الطعام وألذه أجمله. تدرون لماذا؟ لأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. صفة الإيثار، هذه القيمة العظيمة يا أيها الأحبة، التي والله نحن في زماننا أحوج ما نكون، لأننا ربما نعيش في زمان الأثرة. أيها الأحبة الكرام، يقول حذيفة العدوي: ذهبت إلى غزوة اليرموك أو إلى معركة اليرموك، وفي خاتمتها كان معي شن من ماء أبحث عن ابن عم لي بين القتلى أو بين الجرحى. بحثت عنه فما وجدته بين القتلى، نظرت فإذا به ينشغ، يعني يجود بنفسه، يعاني من سكرات وكروبات الموت، يعيش اللحظات الأخيرة، ساعة الصفر، ساعة الانتقال إلى الله تبارك وتعالى. فجئت إليه قلت له: أسقيك؟ فنظر إلي فما استطاع أن يتحدث إلي، ثم أشار برأسه: أي نعم، ما أحوج الذي يعاني من سكرات وكروبات الموت إلى شربة من ماء. قال فأشار برأسه، فهويت بالشن إليه لأسقيه، فإذا به يسمع من حوله هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص يقول: آه آه آه، يتلوى من الجراحة التي في بدنه. فأشار برأسه إليه، قال يعني اذهب بهذا الماء إلى هشام. فذهبت بالشن إليه، وكان يعاني من سكرات وكربات الموت. قلت له أسقيك؟ فأشار برأسه أي نعم، ما استطاع أن يتكلم. فهويت بالشن إليه، فإذا به يسمع من يقول آه آه آه، يتوجع ويتألم من الجراح التي في بدنه. يقول حذيفة العدوي: فذهبت إلى الثالث، بعد أن أشار إلي إليه قال: فذهبت إلى الثالث فإذا به قد مات، عدت إلى هشام فإذا به قد مات، عدت إلى ابن عمي فإذا به قد مات. كلهم أيها الأحبة فارقوا الحياة، وهم أحوج ما يكونون إلى شربة ماء، لكن كلهم جادوا بها لغيرهم، يرجون فضلا من الله ورضوانا، كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أيها الأحبة الكرام، يقول أبو الحسن الأنطاكي رحمه الله تعالى: كان نيف وثلاثون رجلا من صالح الناس اجتمعوا في قرية الري في العراق. يقول: وكان بين أيديهم أقراص قليلة من خبز، لو اجتمعوا عليها لما شبعوا منها. فماذا صنعوا؟ تأملوا معي، كسروها ثم قالوا لغلام من غلمانهم: أطفئ هذا السراج. فأطفأ السراج، ثم اجتمعوا على تلك الأقراص القليلة أو الكسر منها ليأكلوها. انتظروا برهة من الزمن وإذا بأصوات الأكل والطعام، كلهم يأكلون. أسرجوا السراج، أوقدوا النار فيه، فإذا به ينظرون، سبحان الله، ما زالت كسر الخبز كما هي، لم يؤكل منها. كلهم يا إخواني يتظاهرون بأنهم يأكلون ولا يأكلون، لأن الطعام قليل. كلهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. أي نفوس هذه؟ أي قلوب هذه؟ هكذا يفعل الإيمان يا إخوان، يتسامون عن حظوظ أنفسهم ويتعالون يرجون ما عند الله تبارك وتعالى. الربيع بن خثيم، وأختم به، وهو عجب من العجاب، والقصص في هذا المجال كثيرة جدا، لكن حسبنا أن نقف مع قصص للربيع بن خثيم، وهي والله فيها عبرة لمن أراد الله به الخير. الربيع بن خثيم أصيب بفالج في رأسه، صداع شديد، مرض شديد، وأنتم تعلمون أن ربما المريض يشتهي بعض الطعام، فطلب من زوجه نوعا من الطعام اسمه الخبيص، نوع من الحلوى مع شيء من التمر، فصنعته وتكلفت له وجاءت به إليه. وعندما وضعته بين يديه، وإذا بطارق يطرق، وإذا به سائل يستطعم، فقال: خذي هذا الطعام واذهبي به إليه. قالت: لا والله لا أذهب به إليه. قال: فليأتني. فجيء بذلك السائل، وإذا به رجل لا عقل له، مجنون، خبل، فأجلسه بين يديه وجعل يأخذ بيده الطعام ويضعه في فيه، واللعاب يسير على شدقيه. فقالت المرأة: سبحان الله، هذا الطعام هو شهوتك، لو شئت لأطعمناه أي طعام، فإنه لا يدري ماذا يأكل. قال الربيع: هو لا يعلم ماذا يأكل؟ قالت: نعم. قال الربيع: لكن الله يعلم، الله يعلم، إنما نطعمكم لوجه الله، نحن لا نريد منه الجزاء ولا الشكور ولا الثناء، إنما نريد الجزاء من الله عز وجل. استمر به مرضه، فاشتهى طعام آخر، اشتهى الدجاج، فصنعته له. وبينما هو كذلك، وإذا بسائل يطرق الباب، فقال للمرأة: خذي هذا واذهبي به إليه. قالت له: هذا شهوتك، هذه طلباتك، هذه أمنيتك، أنت أحوج ما تكون إليه، أنت في المرض والسقم. فقال: اذهبوا به إليه. فقالت: والله لا أذهب به إليه. قال: فليأتني ليأكل معي. قالت: والله لا يأكل معك. قالت المرأة للرجل، للربيع: ألا أدلك على ما هو أعظم منه؟ قالت: ماذا؟ قالت: أنت تأكل هذه الشهوة التي تشتهيها، هذا الطعام، ونحن نعطيه المال، مال يشتري به الطعام. فقال: أنت الموفقة، أنت المصيبة، ائتوني بالمال. فجاءت بالمال ووضعه على يده، ثم وضعه على الدجاجة، وذهب بالمال والدجاجة إلى الفقير. قال: إنما نرجو برها وذخرها يوم أن نلقى الله. وصدق الله. ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أحبتي فلنجد بخيرنا لغيرنا ولنبشر بالعوض من الله عز وجل والخلف منه سبحانه وتعالى، فما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى، بل يضاعف عليه تبارك وتعالى ويعطي سبحانه وتعالى ويغني ويقني جل في عليائه، فخزائنه لا تنضب ويده بالخير سحاء ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه القيمة وهذه المبادئ في نفسي وفي نفوسكم جميعا لنفوز بالفوز العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. ألقاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.